أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قرأنا جملة من الروايات أمس الدالة على حرمة الذبائح، الصنفين الأول والثاني. الصنف الأول هم اللادينيون والذين ليست لهم ديانة سماوية، كالوثنيين والمشركين عبدة النيران. والصنف الثاني وهم المتسمون باسم الإسلام لكنهم مخالفون لبعض أصوله كالغلاة والمجسمة والمجبرة ولا آخره. قلنا في مقابل هذه الروايات الدالة على حرمة ذبائحهم توجد روايات أخرى تدل على حلوليتها. نقرأ منها صحيحة حمراء وهي عندكم في الباب 27 حديث 31. قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني، محل شاهد الناصب لأن اليهودي والنصراني هم من الصنف الثالث، قال: لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله. فقلت: المجوسي، وهو داخل ضمن هذه الأصناف. كان أعتقد نحن بحسب بعض أبحاثنا المتقدمة أن المجوسي من أهل الكتاب. فقلت: المجوسي؟ قال: نعم، إذا سمعته يذكر اسم الله. أما سمعت قول الله: ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه؟ هذا المعيار، ذكر اسم الله كل، حتى لو كانوا نصابا أو كانوا مجوسا أو أي شيء آخر. وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر وهي نفس الباب 27 حديث البعض 32. صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم الله عليها وأنت تسمع، ولا تأكل ذبيحة نصارى العرب. مرت بعض الروايات أمس أنه يسمون نفسهم نصارى وإلا هم مشركو العرب. يعني خبر الورد بن زيد وهو في نفس الباب حديث 37. قلت لأبي جعفر عليه السلام: حدثني حديثا وأمله عليه حتى أكتبه. فقال: أين حفظكم يا أهل الكوفة؟ قال: قلت حتى لا يرده علي أحد. ما تقول في مجوسي؟ قال: بسم الله ثم ذبح. فقال: كل. قلت: مسلم ذبح ولم يسمي. قال: لا تأكله، إن الله يقول: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. صحيحة حمران عن أبي جعفر وهي في الباب 28 حديث 7. سمعته يقول: لا تأكل ذبيحة الناصب إلا أن تسمعه يسمي. مثلا المنع من ذبائحهم ليس لأنهم نصابا أو مشركين أو، وإنما لأنهم لا يسمون، فإذا سمعتهم يسمون كل ذبائحهم. صحيحة الحلبي عندنا أيضا في الباب 28 حديث 8 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة المرجئ والحروري فقال: كل وقر واستقر حتى يكون ما يكون. في الباب 28 حديث 6 خبر بشر بن أبي غيلان أو بشير على ثلاث مسألة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى، دول خصم في الثالث واحد اسمع الشهد، والنصاب. قال: فلوى شدقه وقال: كلها إلى يوم ما. في محل الشاهد إذن هذه جملة من الروايات، وكثير منهم معتبرات، ونحن لا نستقصي كل الروايات كما لم نستقصي في روايات الحرمة وروايات معتبرة وواضحة الدلالة تدل على الحلية لا سمو. فالآن أمامنا هاتان الطائفتان، هاتان المجموعتان، كيف نجمع بينهم؟ واضح الجمع العرفي أنه تلك التي حرمت باعتبار أنهم لا يسمون، فإذا سموا حلت ذبائحهم. هذا وجه الجمع بين الطائفتين. المعالجة لا يوجد تعارض، وإن بدأ تعارض بدوي فرأسا ينحل التعارض بتقييد، نقول هكذا بالمصطلح، بتقييد الطائفة الأولى بالثانية. الطائفة الأولى التي تقول لا تأكل ذبائحهم الطائفة الثانية تقول كل إذا سموا، فنقيد الطائفة الأولى بالثانية فتحمل الحرمة على صورة عدم التسمية والحلية على صورة التسمية. وهو صريح جملة من رواية الطائفة الثانية التي قرأناها تصرح بهذا التفصيل، أنه إذا سمعتهم يسمون كل، إذا لم تسمعهم يسمون لا تأكل. هذا إذن يبدو أنه طريقة الجمع بين الطائفتين من الروايات، وربما يستشهد له أيضا بالروايات المعتبرة الكثيرة التي مرت علينا من أول درس التي عللت التذكية بذكر الاسم، عدة روايات كصحيحة قتيبة الأعشى عن أبي عبد الله عليه السلام، فإنما هو الاسم، التذكية هي الاسم، إذا تحقق الاسم والتسمية تحققت التذكية. فهذه أيضا يستشهد بها هنا أنه على القاعدة هذا الجمع الذي توصلنا إليه، هذا الجمع بين الطائفتين، أن روايات الحرمة هذا لم تسمعهم يسمون، أما لو سمعتهم يسمون فتحل ذبائحهم. فهذا الخلاصة ونتيجة الجمع بين الطائفتين إذا تنسجم مع هذا التعليل الذي ذكره الإمام في جملة من الرواية كصحيح قتيبة الأعشى اللي عندكم في الباب 26 حديث واحد، وخبر الحسين بن المنذر بنفس الباب 26 حديث الثاني عن أبي عبد الله عليه السلام: يا حسين، الذبيحة بالاسم ولا يؤمن عليها إلا أهل التوحيد. مسألة أريد اطمئنان أنهم سموا، غير أهل التوحيد ما نطمئن يسموا. فإذا اطمئننت سمعتهم أو وثقت بقولهم سبا. وصحيحة الحسين الأحمسي اللي باب 27 حديث 24 عنه عليه السلام قال: هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا مسلم. فهذا إذن النتيجة اللي خرجنا بها تنسجم مع هذا التعليل وحصر التذكية كأنه بالتسمية، فهو هذا المعيار في الجمع بين روايتين. ونستطيع أن نتقدم خطوة ونقول أن اشتراط إسلام الذابح إنما هو لإحراز التسمية، فأتورى إذا كان مسلما نقدر نثق بقوله، من يقول لنا سميت أو شيء من القبيل نقدر نثق به، فهذا شرط إسلام الذابح. إذن بينما غير المسلم شوف يقول له إلا أن تسمعه، المسلم ما تحتاج تسمع يسمي. فإذن هذا هو وجه الجمع. لكن طبعا قد تعترض عليه وتقول أن بعض روايات الطائفة الأولى آبية عن مثل هذه التقييد، مثلا عندنا موثقة الحسين بن علوان اللي هي عندكم باب 27 حديث 12 عن جعفر عن أبيه أن علي عليه السلام كان يقول: كلوا من طعام المجوس كله ما خلا ذبائحهم فإنها لا تحل وإن ذكر اسم الله. آبية عن تقييد أنه حتى إذا ذكروا اسم الله لا تحل ذبائحهم. فبعض الروايات من الطائفة الأولى روايات الحرمة كأنها آبية عن مثل هذا التقييد، لأنها مصرحة بالإطلاق، مو كيفك تجي تحمل تقول أحمل الأولى على الثانية وأقيد الأولى بالثانية، فهي صريحة بالتقييد: فإنها لا تحل وإن ذكر اسم الله عليها. فإذا قد ينقض على هذا الوجه بمثل هذه الروايات التي تأبى التقييد، فلذلك نحتاج إلى معالجات ثم غير هذه أو أدق من هذه أو مضافا إلى هذه، لكن نخلي هذه المعالجات للصنف الثالث لأن هناك البحث أعمق في أهل الكتاب، ونخلي الوجوه نؤجلها حتى نذكرها هناك وهي شاملة لها. المهم إذن إلى الآن كان نوعي الصنفين الأول والثاني ما حرمت ذبائحهم لذواتهم، لأنهم نواصب، لأنهم حرورية، لأنهم مشركون، لأنهم عبدة نيران، وإنما لأنهم لا يسمون، فإذا سمعتهم يسمون حل ذبائحهم. هذا الجمع الذي خرجنا به للصنفين الأول والثاني، لكن كما بالكلام ننتظر به، خلي نشوف الأصناف الأخرى. الصنف الثالث بحسب التقسيم الذي قسمنا خارج القدر المتيقن، القدر المتيقن التي قالته صحيح الزكريا ابن آدم. الصنف الثالث هم أهل الكتاب، وعندنا الكتاب اليهود والنصارى، المجوس ليسوا من أهل الكتاب. بدأنا كأنه كما ترون التصنيف يعني كان بالتدريج، بدأنا بالصنف كأنه مسلم حرمة ذبائحهم، ثم إلى من بيباب جواب، ثم إلى من فيه كلام، وهكذا. فالصنف الثالث إذن هو الصنف الأول بمثل هذا الخلاف ومثل هذه الروايات. فمن نوصل إلى الصنف الثالث هو مل الكتاب، يبدو أن الخلاف راح يصير أكثر وعدلا، وهل توحيد وهل كتاب. الصنف الثالث الآن الكلام إذن هم ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى. قال المحقق النراقي قدس سره، نستعرض الأقوال بالمسألة، نأخذها من المحقق النراقي في المستند، هو كتاب جيد يعني إن شاء الله الذي تمكن من يكون عندكم طبعا مصدر استدلالي يمكن حتى تراجعون للمسائل. فإذن المصادر الرئيسية كما ترون اللي عنده جواهر، اللي عنده رياض، اللي عنده مستند الشيعة للمحقق النراقي، هذه المصادر الرئيسية كما ترون كموسوعات فقهية نرجع إليها. المحقق النراقي قال: وأما الكتابي فقد اختلفوا فيه على أقوال ثلاثة. الأول حرمة ذبائحهم مطلقا، وهو مذهب المعظم، معظم أصحابنا قدس الأرواح، كما صرح به غير واحد من علماء الطائفة، بل في المسالك كاد أن يعد من المذهب حرمة ذبائح الكتاب. وعن الخلاف والانتصار أيضا كتابان نافعان، فأتبار يبينان لكم الخلاف، يبين لكم الأقوال الخلافية في المسألة، والانتصار لسيد مرتضى يبين متفردات الشيعة عن غيرهم. فكل كتاب له قد نكهة وطعم خاص ينفع قد لا يوجد في غيره. وعن الخلاف والانتصار أنهما جعل هذا القول وحرمة ذبائح الكتاب من متفردات الإمامية مدعين عليه الإجماع. هذا القول الأول، إذن حرمة ذبائحهم مطلقا. القول الثاني حليتها كذلك، حليتها مطلقا. هذا حكي عن القديمين الإسكافي والعماني، إلا أن الثاني خص باليهود والنصراني وقطع بتحريم ذبيحة المجوسي، وليس من هذا الكتاب المجوسي كما نعلم، فإذا هذا مخصص متخصص. هذا القول الثاني إذن الحلية مطلقة، وهو للقديمين الإسكافي والعماني. الثالث القول بالتفصيل اللي مقابل هذين الإطلاقين، مطلقا ومطلقا مقابل هذا التفصيل، وهو للصدوق قدس سره. التفصيل بالحلية مع سماع تسميته، والحرمة مع عدمه، وهذا قول الشيخ الصدوق قدس سره. ثلاث أقوال إذن في المسألة، لكن المشهور شهرة عظيمة بحيث الدعية عليه الإجماع من قبل بعض هو الأول، وهو حرمة ذبائح هذا الكتاب مطلقا. لذا قال صاحب الجوار قدس سره: فالمشهور شهرة عظيمة أنه لا يتولاه أي الذبح الكافر مطلقا، وإن كان كتابيا وجاء بالتسمية، بل استقر الإجماع في جملة من الأعصار المتأخرة عن زمن الصدوقين على ذلك. شم من هاي الكلمة من صاحب الجوار يميل إلى هذا النحو من أنحاء حجية الإجماع، أنه إذا أجمع علماء عصر على حكم فهذا الحكم يكون حجة، باعتبار أنه لو كان هناك خلاف هذا بالأصول الدرسو. فيبدو الكلمة ما نستفيد منه هذا المبنى، يقول بل استقر الإجماع في جملة من الأعصار المتأخرة، وعندهم أنه إذا في عصر واحد في طبقة واحدة حصل إجماع، هذا الإجماع يكون حجة لقاعدة الوقف ونحوه. يقول: بل والمتقدمة كما حكاه المرتضى والشيخ بعد اعترافهما بأنه من متفردات الإمامية، بل كاد يكون من ضروريات المذهب في زماننا، مضافا إلى النصوص، فهذا الدليل الأول لنا الشهرة العظيمة التي قاربت الإجماع، مضافا إلى النصوص المستفيضة التي إن لم تكن متواترة بالمعنى المصطلح فمضمونها مقطوع به ولو بمعونة ما عرف. فمن الغريب وسوسة بعض الناس فيه، صاحب الجوهر يسمي هذا النقاش منا وسوسة. فمن الغريب وسوسة بعض الناس فيه، وكأن الذي جرأ، ومن الذي وسوس أحدهم صاحب المسالك الشيخ الثاني قدس سره كما سنرى، فمن الغريب وسوسة بعض الناس فيه، وكأن الذي جرأه على ذلك على الوسوسة والنقاش تعبير المصنف الشرائع وغيره عن ذلك بقوله، يقول هذا الذي جرأهم وقالوا ها مسألة خلاف الشيء، ولا ما هو خلاف النص. صاحب الشرع يقول قوله جرأهم، قال وفي الكتاب روايتان أشهرهما المنع، فلا تؤكل ذبيحة اليهود ولا النصراني ولا المجوسي. يقول هذا الكلام صاحب الشرائع مشعر بكون المسألة ظنية وأن النصوص فيها مختلفة، يقول فيها روايتان وكن روايتان من مستوى واحد ورتبة واحدة، جرأ الموسوسي. واستغرب قدس سره من إطناب ثاني الشهيدين في المسالك، شهد الثاني في المسالك، وبعض أتباعه في تأييد القول بالجواز واختياره، وذكر الجمع بالكراهة ونحوه، جمع بين الروايات الدالة على النهي والرواية الدالة على الترخيص لذبائح هذا الكتاب، قال نجمع على تمجيد وكراهة ذبائح هذا الكتاب. فاستغرب من اطنابه، فعلا اطنب حوالي 12 الصبح ربما في المسالك هذه المسألة استدل عليها الشهيد الثاني قدس سره، كما سنأخذ كلمات الشهيد الثاني حتى لنرى هل هي فعلا مثيرة للاستغراب، هل تعد وسوسة أم فيها جانب من التحقيق العلمي. وتلاحظ اختلاف المدرستين، الشهيد الثاني في لبنان في جبل عامر واختلاط بالمسيحيين، فلذلك يعطي مزيد من التحقيق للمسألة. مسألة ابتلائية إلى صاحب الجواهر في النجف، وكل المسلمين والشيعة حوله والقصار وسوق الأحوية يشمل وسوق العمارة، وبعد تجربة العمارة بيت صاحب الجواهر مقبرته ومسجد الجواهري، فما نحتاج يفتي بجواز ذبح الكتاب، شو تغطى العمارة أكيد مخالف للاحتياط، فمعه الاحتياط كما تظن، اللي معه الاحتياط مسيطر بالاستدلال، مع الاحتياط وغايته ستشتي تثبت حلية خمو وجوب أكل ذبائح على الكتاب حلية، فخلنا نتجنبها تنزها وكراهة من هالقريب. بس خسار الشهيدين مسألة مبتلى بهذه المسألة، وحول المسيحيون فأنقى من وقته وحقه وجعل ذني الأمور على الصفحة، قال خلنا ننظر نحن والدليل ونشوف ماذا يدور. هذا طبعا أيضا ابتلاءنا اليوم، نحن العالم أصبح كالقرية الواحدة، تقاعد بالنجف لكن اللحوم المستوردة طرقت بابك ووصلت إلى بابك، مو هي تطرقت، احنا ناسنا تسافر وتروح الى مختلف الدول وتتعرض لانواع الابتلاءات، فنظن نستعجل الاحتياطات والى المشهورات والى بعض الامور، هاي ليست كافية. فخلنا نفهم الاجواء النفسية التي تدفع احيانا الفقهاء، ليس طبعا الى التغيير في الاحكام، وانما اقصد الى ذهنية، يعني الانفتاح في ذهنية النقاش. المهم، فاستغرب إذا صاحب الجواهر قدس سره من إطناب ثاني الشهيدين في المسالك وبعض أتباعه في تأييد القول بالجواز واختياره، هو لم يختاره كما سنرى، بس نظريا قال القول بالجواز، لكن عمليا وانساق مع المشهور في النهاية الشهيد الثاني، بس في مقتضى الدليل يقول إطناب ثاني الشهيدين في المسالك وبعضها في تأييد القول بالجواز واختياره، وذكر الجمع بالكراهة ونحوه، وذكره فيها ما لو وقع من غيره لعد من الخرافات. بس نحترم الشهيد الثاني ما نقدر نعيش. يقول وأغرب من هذا، وأغرب من هذا أن الفاضل في الرياض سيد صاحب الرياض مع اعتداله وشدة إطنابه في الإنثار على ثاني الشهيدين في ميله إلى القول بالجواز، مال بعض الميل إلى العمل إلى ما سمعته في رواية ثالثة، وهو قول الصدق بالتفصيل، بالحلية إذا سمعتهم يسمون والحرمة إذا لم تسمعهم. صاحب الرياض هو هذا نظريا، أيضا عمليا رجع إلى المشكور، فيقول هم قريب من صاحب الرياض، أنت من الناس تعترض على صاحب المسالك بإطالته الكلام في الجواز و والاستدلال على الجواز، ثم أنت تختار هذا القول بالتفصيل، نفس الشيء. إذن الآن هذه فكرة عن الأقوال حتى من نوصل إلى نتيجة لنستغربها ونقول شنو هذا، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، طلع الذبائح كل هذول ما بيها إشكال، ما سامعين هذا الحكي، أحيانا نأتي ببعض الأقوال حتى نستأنس فيها ونرفع الاستغراب. ما هي الأدلة على القول بالتحريم؟ ما هي الأدلة على القول بالحلية؟ نشوف الشهيد الثاني قدس سره لخص أدلة القائلين بالتحريم بوجوه، وسنأخذ كثيرا من كلام المسالك هنا حتى نشوف النقاش الذي فيه وهل يستحق هذا الانتقاد اللاذع وأمثاله. الدليل الأول للقائلين بالتحريم قال في المسالك، وهي طبعا الأصل موجود في مختلف الشيعة للعلامة قدس سره ونقلها الشهيد الثاني في المسالك، المسالك في المجلد 11 ومختلف الشيعة اللي عنده في المجلد 8. الدليل الأول قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق والكافر لا يعرف الله تعالى فلا يذكره على ذبيحته ولا يرى التسمية على الذبيحة فرضا ولا سنة. قال هذا الوجه الأول والدليل الأول على حرمة تمسك هذه الآية. الدليل الثاني واضح النقاش فيه نقاش صوره، إذا أنت ما عندك مانع إذا سموا أن تأكل ذبائحهم طبقت عليهم ولا تأكلوا، فإحنا نتحدث عن هل كون الكتاب مشكلة؟ أنت رجعتنا للتسمية، هذا إذا هو عين ما نريد أن نقوله، فهل ولا الدليل الأول استدل ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله والكافر لا يذكر الله ولا يعرفه، هذا مناقشة خارج الموضوع. نريد أن نقول ككتابي مانع عن حلية الذبيحة التسمية شرط، لكن نتفاهم عليه ننتهم منه. هذا إذا الدليل الأول الذي ذكره. الدليل الثاني الروايات، وهي طبعا عمدة الأدلة هذه كلها صناعة وجوه زائدة. الدليل الثالث أن الإخلاد إلى الكفار في الذبح ركون إلى الظالم فيندرج تحت النهي في قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ولأنه نوع استئمان والكافر ليس محلا للأمانة ولأن لها شرائط فلا يستند في حصولها فلا يستند في حصولها إلى قوله. أيضا كما ترى خروج عن الموضوع، إذن هذه مشكلة فيه لأنه كتاب أمور خارجة عنه. فلذلك قلنا العمدة هي الروايات، بس احنا نحب نمشي الشهيد الثاني في المسالك لكن لا نناقشه كلامه لانه اصلا هو الدليل الاول، والثالث هي شيء مصطنع للقائلين بالحرمة، ولا دليل مريس من الروايات. فنرجع للروايات. قال قدس سره وفي جميعه نظر هذه الأدلة الثلاثة. اما الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فلان النهي فيها توجه إلى أكل ما لم يذكر اسم الله عليه سواء كان المذكي مسلما أو كافرا، ومقتضاه مع قوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه أن ما سمي عليه يباح أكله سواء كان ذابحه مسلما أو كافرا، فالمنع من حيث عدم التسمية لا من حيث الكفر. ومن أين لكم أن الكافر لا يسمي على الذبيحة؟ فإن المراد من التسمية هنا ذكر اسم من أسماء الله تعالى كما علم وسيحقق، ثم لو كان العلم بتسميته شرطا لزم مثله في المسلم ولا يقولون به. وأما قوله المستدل في الدليل الأول إن الكافر لا يعرف الله ولا يذكره على ذبيحته، فمن العجيب فإن الكافر الكتابي مقر بالله تعالى وما ينسب إليه من التثليث وأن عزير بن الله والمسيح بن الله ونحو ذلك لا يخرجه عن أصل الإقرار بالله تعالى، وهذه الإلحاقات عزير بن الله المسيح بن الله أو التثليث وهذه الإلحاقات وإن أوجبت الكفر لا تقتضي عدم ذكر الله، فإنه يذكر الله في الجملة ويقول الحمد لله وذلك كاف في الذكر على الذبيحة كما هو مقتضى الآية. هذا الذي رد على الأول، وكما هو واضح في أذهانكم أنه خروج عن محل البحث. محل البحث هو أنه كتابي بما هو كتابي موجب للحرمة، أما تقول لي يسمي ولا يسمي هذا شيء آخر، حتى المسلم معنا طالبة بالتسمية. يقول فالتسمية إذن تصح وتصدق وتصدر من الكتابي يقول نعم عندهم في عقائد بعض الإلحاقات لا تضر بالتسمية لله تبارك وتعالى. قلنا لا نريد أن ندخل في نقاشه لأن أصلا هي ليست أدلة عند القائلين بالحرمة حتى نناقشها. لكن طبعا قوله وهذه الإلحاقات وإن أوجبت الكفر لا تقتضي عدم ذكر الله، لا عليها علامة استفهام بالتأكيد. وإذا تذكرون في بعض الفروع ذكرناها بالتسمية، لو قال بسم الله ومحمد هو الشهيد الثاني في المسألة قال هذا شرك، لأنه من نقول بسم الله يعني الله وحده من دون آخر، فانغمام شيء آخر ينفي أصل التسمية. هذا مر علينا بالبحث ذكرنا. فإذا هنا يقول وهذه الإلحاقات وإن أوجبت الكفر لا تقتضي عدم، لا هذه منافية لذكر الله، لأن من نريد ذكر الله يعني ذكر الله بشرط لا عن غيره، مو لا بشرط حتى تلحق به ما تشاء من الإلحاقات. لأن إذن هذا الدليل الأول كما قلنا الروايات، وهي طبعا أكيد مفصل بها البحث، لكن خلاصة كلامه قال وأما الروايات فالقول فيها إجمالا إن الصحيح منها لا دلالة فيه على التحريم، وغير الصحيح لا عبرة به لو سلمت دلالته. ملخص: الصحيح غير دال والدال غير صحيح. فإذا هذا الدليل الثاني أيضا على الحرمة غير تام. أما الدليل الثالث اللي قرأنا أنه هذا فيه إخلاد للذين كفروا، والقرآن ينهى ولا تركنوا إلى الذين كفروا، قال وأما الاستدلال بأن الإخلاد إلى الكفار ركون إلى الظالم وقد نهينا عنه، ففيه إن مثله وارد على الظالم من المسلمين، وكذلك القول في استئمانه الظالم من المسلمين، فإن الفاسق من المسلمين ليس محل الأمانة. إذن هذا من كلام حتى نشوف يعني أولا في الاستئناس بعبارة الشهيد الثاني قدس سره، ولنعرف هذا الاستغراب هل هو في محله من كلام الشهيد الثاني أم لا. على كل نعود إلى أصل المطلب، لأن ما راح نناقش هذه الكلمات من الشهيد الثاني، فقط نستعرضها عليكم. نرجع إلى أصل المطلب، وهو ما هو الدليل على حرمة ذبائح أهل الكتاب. قال في المستند أن راقي استدل بالإجماعات المنقولة والشهرة العظيمة والروايات المستفيضة، وهي ما بين حقيقة في النهي والمنع عنها عن الذبائح، وظاهرة فيه بقرينة فهم الأصحاب وسائر الأخبار. فدليلهم إذن الشهرة العظيمة التي تقارب الإجماع، زائدا الروايات المستفيضة التي ذكرت. فطبعا الدليل الأول قابل للنقاش من عدة وجوه. الوجه الأول صوروي، لم يتحقق الإجماع وقد قرأنا القدماء آراءهم، إما الحلية مطلقا كالإسكافي وابن أبي عقيل، وإما مثل الصدوق الذي يميل إلى الحلية مع التسمية والحرمة مع عدم التسمية. فالقدماء لا يذهبون إلى الحرمة مطلقا، فالإجماع ما متحقق أولا. وثانيا لو تحقق الإجماع مناقشة كبروية، فإنه إجماع مدرسي مستند إلى هذه الرواية، فعاد الدليل إذن إلى المدرك وهي الرواية هاي. ثانيا ثالثا أنه وجود روايات تدل على احتجام الخلاف بين أصحاب الأئمة أنفسهم في هذه المسألة. فوين الإجماع أنت إذا أصحاب الأئمة نفسهم ما عندهم هذا الإجماع بينهم، وكثير منهم يذهب إلى حلية ذبائح أهل الكتاب كما في بعض الروايات. مثلا نقرأ لكم من تلك الروايات في الباب 27 حديث 25 عندكم: صحيحة شعيب العقرقوفي قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ومعنا أبو بصير وأناس من أهل الجبل يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب، فقال لهم أبو عبد الله عليه السلام قد سمعتم ما قال الله عز وجل في كتابه، ما احتاج جاوبكم، سمعتم ما يقول الله. فقالوا له نحب أن تخبرنا، ألحوا أنقول، فقال لهم لا تأكلها. فلما خرجنا قال أبو بصير كلها في عنقي ما فيها، أكلها وبرقبتي أبو بصير. فقد سمعته نفس أبو عبد الله عليه السلام وسمعت أباه أبا جعفر عليه السلام جميعا يأمران بأكلها، جل بعنق. فرجعنا إليه إلى الإمام سلام الله عليه، فقال لي أبو بصير سله تأكد منه، أقول لا نقربك تسامع منه ومن أبي جعفر ما به إشكال، سله. فقلت له جعلت فداك، ما تقول في ذبائح أهل الكتاب؟ فقال أليس قد شهدتنا بالغداة وسمعت؟ قلت بلى. فقال لا تأكلها. محل الشاهد لاحظ أبو بصير الراوي الملتصق بالأئمة سلام الله عليه، يقول له برقب في أكل آن سامع منه ومن أبي عبد أبي جعفر عليه السلام أنه لا بأس بذلك. فأصحاب الأئمة إذن لم يكن إجماع بينهم، وبالعكس المقربون للإمام هم يرون حلية. مثل في أيضا من الأخبار في ذلك كشاهد على الخلاف خبر الحسين بن عبد الله وهو باب 26 حديث 5، اصطحب المعلى بن خنيس وابن أبي يعفور في سفر فأكل أحدهما ذبيحة اليهود والنصارى وأبى الآخر عن أكلها، فاجتمعا عند أبي عبد الله عليه السلام فأخبراه، فقال أيكم الذي أباه؟ هو ابن أبي يعفور ما أكل، فقال أنا ابن أبي يعفور. قال الإمام أحسنت، فأحسنت ماذا تعني؟ هل الآخر يعني أكل حراما أم جنت وكنت تنزهت عن أكل؟ المهم أن اثنين من أصحاب الإمام معلى وابن أبي يعفور مختلفين بينهم، هذا يأكل هذا ما يأكل. فبعثر الإمام سلام الله عليه لم يكن هناك إجماع على حرمة ذبائح أهل الكتاب، فكيف يكون هذا الإجماع المدعى حجة؟ هذا إذن الإشكال الثالث كما قلنا على الإجماع. الإجماع كانوا الآن ذكرنا ثلاث إشكالات عليه، إشكال صغروي وهو عدم تحققه لذهاب القدماء إلى الأقوال الأخرى غير الحرمة مطلقا، الإشكال الثاني كبرى وأن إجماع مدركي، الثالث أن الخلاف كان في عصر الأئمة بين أصحاب الأئمة العارفين بفقههم والحاملين لعلومهم، فهذا الإجماع راح يكون يعني على كلام الشيخ الأول وبتسره يطبق مثل اتحالات نظرية الاحتمالات يضعف احتمال الحجية. الإشكال الرابع على هذا الإجماع أن كبار الرواة كبار الأصحاب الفقهاء الذين رووا روايات الحرمة هم رووا روايات الحلية، فلو كانت روايات الحلية غير حجة لسبب أو لآخر وكانت من جراب النورة كما ذكرنا في بعض الروايات في الدروس السابقة، هذا ما كان من روى روايات الحلية؟ الحلبي ومحمد بن مسلم وأبي بصير كبار أصحاب الأئمة الذين رووا روايات الحرمة، وهؤلاء أنفسهم رووا روايات الحلية، فلو كان هؤلاء وهؤلاء أخبر من أي واحد آخر بالحكم الواقعي الذي يريد أن يبينه الإمام، فلو كانوا يعلمون أن روايات الحلية هي من جراب النورة كما في بعض الروايات يعني من جراب الصفحة بتقريب أو بآخر، فشون يرويها هؤلاء الكبار وكيف تخفى عليهم؟ فإذا هذا الإجماع المدعى هذا كله أمور مضعفة لحجية هذا الإجماع الذي تستدل به في المقام. إذا هذا الدليل الأول الآن ليس تاما وهو الإجماع للأمور التي ذكرناها، فماذا بقي إذن من أدلتهم؟ هذا كلام طبعا أكثر منطقي، الشهيد الثاني قدس سره بالغ كثيرا وسنرى في كلماته كثير من يعني موجبة للانتقاد، المفروض أننا طبعا ندافع بشكل علمي سواء عن هاي أو عن هاي، لكن مرات يصير استفزاز، يعني القائلون بالحرمة قالوا كلاما استفزازيا دفع الشهيد الثاني قدس سره إلى أن يرد أحيانا بكلام مو بمستوى أكيد علم وتحقيق الشهيد الثاني قدس سره. فإذا الآن نعود إلى الروايات، وظهر أن الدليل على حرمة ذبائح الكتاب هو منحصر بالرواية، ولكي نخرج بحصيلة من الروايات أنتم ترون أمامكم يمكن بس في الباب 27 فيه 45 رواية مو شوفوا في الروايات تجاوزت 50، هذا تقدر تضيفه أيضا شاهد آخر على عدم وجود إجماع، كثرة السؤال وكثرة التأكد هذا معناه مثلا لو كانت إجماعية ومسلمة كما نتصور كان من واضحات عند أصحاب الأئمة ولا تحتاج إلى سؤال عنها من جملة القرائن. فإذا ترون فقط باب 27 أمامكم أكثر من 45 رواية، وباب 28 بيها، وباب 26 بيها، فالأخبار كثيرة. إذا لكي نخرج من هذه حصيلة نضع قلنا خارطة أمامنا إلها كما تعودنا، ونرسم صورة واضحة لها لهذه الروايات، ونجعل كل رواية في موضعها المناسب من هذه الصورة، ثم ننظر نظرة واحدة إلى الصورة الآن اللي اجتمعت لدينا، وستكون إن شاء الله تعالى بلطف لك الصورة واضحة عندنا. فلا بد إذن أن نصنف هذه الروايات بحسب مضامينها وإفادتها للمطلوب الذي نحن فيه، وهو هل حرام حرمة ذبائح الكتاب لو حلال. فصنفناها إلى 6 طوائف بحسب مضامينها، بدون تسجلون كل طائفة، وأعطيكم أرقام الروايات بها حتى بعدين تبوبون هذه الروايات بحسب تصنيف الطوائف، وحينما نريد أن نناقش كل طائفة أنتم سجلين كل طائفة ما هي الروايات الملحقة بها. فنصنف الروايات إلى 6 طوائف بحسب مضامينها. الطائفة الأولى ما دل على النهي عن ذبائحهم مطلقا، مثل من؟ مثل عندكم باب 27 حديث واحد صحيحة الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل: أصلحك الله، إن لنا جارا قصابا فيجيء اليهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود، فقال: لا تأكل من ذبيحته ولا تشتري منه. تدل على النهي مطلقا. من روايات هذه الطائفة صحيحة شعيب بن العقرقوفي الباب 27 حديث 25، سجلوا الباب ورقم الحديث وبعدين تستطيعون أن تضيفوه. قرأناها الآن قبل قليل صحيحة شعيب العقرقوفي. الاستدلال ليس بكلام أبي بصير وإنما بجواب الإمام في هؤلاء، قال: لا تأكلوها، قرأناها ماكو حاجة نعيدها. من روايات هذه الطائفة أيضا باب 27 حديث 9 وهي موثقة السماعة عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة اليهود والنصراني فقال: لا تقربوها. وتتحد معها بنفس النص عن نفس الإمام عليه السلام اللي هي في الباب نفسه 27 حديث 30 موثقة أبي المغرى عن العبد الصالح عليه السلام أنه سأله عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال: لا تقربوها. متحدة نفس الرواية عن نفس المروي عنه وهو الإمام، لكن بطريقين مختلفين. خبر زيد الشحام وهو الباب 27 حديث 5، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الذمي فقال: لا تأكله إن سمى وإن لم يسمي. من روايات هذه الطائفة في الباب 27 حديث 10 خبر إسماعيل بن جابر قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: لا تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم، يعني أهل الكتاب. هذه الطائفة الأولى كما ترون دلت على حرمة ذبائح أهل الكتاب مطلقا. الطائفة الثانية ما دل على حرمة ذبائح أهل الكتاب معللا بعدم التسمية، مو مطلقا، وإنما بعلة عدم تسميتهم، فكأنه مفهومها لازمها أن إذا سموا لا تحرم ذبائحهم. هذه طائفة شوف من نصنفها بحسب المعاني حينئذ يسهل بدرجة من درجات يعني الخروج بنتيجة. فالطائفة الثانية إذن ما دل على الحرمة معللا بعدم التسمية. من روايات هذه الطائفة باب 27 حديث 3 وهي صحيحة حنان بن سدير قال: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام أنا وأبي سدير الصيرفي فقلنا له: جعلنا فداك، إن لنا خلطاء من النصارى وإنا نأتيه فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء، أفنأكلها؟ قال: لا تأكلوها ولا تقربوها، فإنهم يقولون على ذبائحهم ما لا أحب لكم أكلها. قال: فلما قدمت الكوفة دعانا بعضهم فأبينا أن نذهب، فقال: ما بالكم كنتم تأتوننا ثم تركتموه اليوم؟ قبل تأكلون من ذبائحنا، شو رحت للمدينة وجيتوا ما تأكلون من ذبائحنا؟ قال: فقلنا: إن عالمنا عليه السلام نهانا وزعم أنكم تقولون على ذبائحكم شيئا لا يحب لنا أكلها. قال: المسيحي من هذا العالم هذا؟ والله أعلم الناس وأعلم من خلق الله. صدق والله إنا لنقول باسم المسيح. فإذا لم تكن الحرمة لأنهم كتابين، وإنما لأنهم أحدثوا شيئا، كانوا يسمون تأكلون ذبائحهم، اليوم أصبحوا ما يسمون بالله، يسمون باسم المسيح، تتركوا ذبائحهم. فالحرمة المعللة بعدم تسميتهم التسمية الصحيحة لله تبارك وتعالى. الرواية الأخرى من هذه الطائفة هي باب 27 حديث 4 مصححة ابن أبي عمر عن بعض أصحابه، سمينا مصححة مبانينا من أن ابن أبي عمر إذا أرسل فإرساله معتبر، لكن إذا سمى هذا القول بالتفصيل اللي تعينا منه لم نبني على أن كل مراسيل هو مسانيد ابن أبي عمر، المراسيل معتبرة لكن المسانيد علينا أن نفتش في الاسم. فهذه إذن سمينا مصححة ابن أبي عمر عن بعض أصحابه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة أهل الكتاب، قال فقال: والله ما يأكلون ذبائحكم، كيف تستحلون أن تأكلوا ذبائحهم؟ إنما هو الاسم ولا يؤتمن عليه إلا مسلم. من الروايات أيضا صحيحة قتيبة الأعشى وهي في الباب 26 حديث 1، قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده، فقال له: الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح، أنأكل ذبيحة؟ فيذبح اليهودي والنصراني، أنأكل ذبيحته؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا تدخل ثمنها ما لك ولا تأكلها، فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا مسلم. فقال له الرجل: قال الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: كان أبي عليه السلام يقول إنما هو الحبوب وأشباهها وليس اللحوم. إذن المعيار هو الاسم والتسمية، ولا يؤمن عليها اليهودي والنصراني بحسب هذه الأحاديث، أو مثل الحديث الأول أنه يسمي لغير الله للمسيح. الطائفة الثالثة من الطوائف ما دل على الحلية مطلقا، عكس الطائفة الأولى، ما دل على الحلية مطلقا، منها باب 27 حديث 34 صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم، فقال: لا بأس به مطلقا، لم يشترط ويعلل بالتسمية. خبر بشير بن أبي غيلان المتقدم ذكرنا أول درس لمناسبة أو لأخرى، من روايات هذه الطائفة خبر إسماعيل بن عيسى وهو باب 27 حديث 41 عندكم، خبر إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم، فقال: نعم، ولم يشترط شيئا. فإذا هذه هي الطائفة الثالثة التي تدل على الحلية مطلقا. الطائفة الرابعة ما دل على الحلية بشرط تحقق التسمية، كما ترون الطائفة الثالثة والرابعة نظير الأولى والثانية، لكن تلك في الحرمة وهذه في الحلية، فالثالثة دلت على الحلية مطلقا والرابعة مو مطلقا، لا بشرط تحقق التسمية، وهي كثيرة في هذا الباب، نأخذ مجموعة منها. باب 27 حديث 31 صحيحة حمران، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في ذبيحة الناصري واليهودي والنصراني: لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله. لا بأس إذن بذبيحته، لكن بشرط أن تسمعه يسمي. فقلت المجوسي، أرخو ذكرنا في باب المجوس. من روايات هذه الطائفة مصححة معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله، هاي إنما نسمى مصححة لبعض المباني التي بنينا عليها، المفروض أنها إن شاء الله حاضرة في أذهانكم، كان مثلا فيها إسماعيل بن مرار وهذا لم يوثق مثلا في مثل هذا السند، وهذا لم يوثق كشخص، لكن كتاب ليونس إذا رواه إسماعيل فهذا الكتاب الذي يروي إسماعيل عن يونس يكون معتبرا بشهادة صفوان بن يحيى، مرت علينا مثل بعض هذه الكبريات. فإذا روى إسماعيل لم يوثق، لكن إذا وجدنا رواية من كتاب يونس شهد صفوان بن يحيى باعتبار روايات كتابه، فلذلك نسميها مصححة، يعني على مبانينا وليس على السياقات المعروفة في كتب الرجال والحديث. إذا مصححة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح أهل الكتاب فقال: لا بأس إذا ذكروا اسم الله، ولكن أعني منهم من يكون على أمر موسى وعيسى عليه السلام. هذا نقصد باليهود والنصارى. روايات هذه الطائفة كثيرة ومعتبرة، منها هاي صحيحة حرير وهي عندكم الباب 27 حديث 38 و39. صحيحة حرير عن أبي عبد الله عليه السلام وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنهما قالا عليهما السلام أبو عبد الله وأبو جعفر في ذبائح أهل الكتاب: فإذا شهدتموه وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحه، وإن لم تشهدوهم فلا تأكلوا، وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك أنهم سموا فكل. مسألة مو شرط يعني استماع ما أخذ على نحو موضوعيا، فنمع نحو طريقية يعني حصول الإطمئنان بتسميتهم. أنت تسمع هاي يجيك ثقة أنهم سموا. هاي صحيحة مهمة نخليها في بالنا لأنه أوضح الروايات في تفصيل الكلام. من روايات هذا الباب عندكم أو هذه الباب باب 27 حديث 33 صحيحة الجميل ومحمد بن حمران أنهما سأل أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس فقال: كل. فقال بعضهم: إنهم لا يسموا. فقال: فإن حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا، وقال: إذا غاب فكل. هذا شوي أكثر تسامحا من البقية. البقية كان تشترط أن تحقق هاي، لا، الشرط هو يعني شرط الحرمة عدم تسميتهم. فرق يعني عدم العلم يكفي، خلينا نقول عدم العلم يكفي. من روايات هذا الباب أيضا هذه الباب عندكم باب 27 حديث 17 خبر العياشي في تفسيره عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. قال: أما المجوس فلا، فليس من أهل الكتاب، وأما اليهود والنصارى فلا بأس إذا سموا. خبر عبد الملك بن عمرو وهو الحديث 35 في نفس الباب. قال: قلت لأبي عبد الله السلام: ما تقول في ذبائح النصارى؟ فقال: لا بأس بها. قلت: فإنهم يذكرون عليها المسيح. فقال: إنما أرادوا بالمسيح الله تبارك وتعالى. وخبر الدعائم قال، وهذا في دعائم، خبر الدعائم يعني ليس بالوسائل موجود. هذا روينا عن أبي جعفر وهو محمد ما موجود لكم، خلينا نقول. إذن هذه الطائفة الرابعة، إذن صارت عندنا الآن أربع طوائف: الحرمة مطلقا، الحرمة معللة بعدم التسمية، الحلية مطلقا، الحلية معللة بالتسمية بتحقق التسمية، الطائفة الخامسة ما كان مجملا خاليا عن التصريح بالجواب. مثلا صحيحة علي بن جعفر عندكم باب 27 حديث 15: سألته عن ذبائح نصارى العرب قال: ليسوا هم بأهل الكتاب ولا تحل ذبائحهم. قال: لا تحل ذبائحهم لأن ليسوا من أهل الكتاب. وأهل الكتاب ما هو حكمه؟ مجمل ما معلوم، أسكت عنه. خبره الآخر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام وهي باب 27 حديث 14: سألته عن ذبيحة اليهود والنصارى هل تحل؟ قال: كل ما ذكر اسم الله عليه. هل تشمل يهود والنصارى؟ لا تشمل. هم يسمون لا يسمون. صحيحة محمد بن قيس وهي باب 27 حديث 23 عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فإنهم ليسوا أهل الكتاب. خبر قتيبة الأعشى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى فقال: الذبيحة اسم ولا يؤمن عليك. خبر حسين بن المنذر هذا وين؟ باب 26 حديث 2. قلت لأبي عبد الله حسن إنا قوم نختلف إلى الجبل والطريق بعيد بيننا وبين الجبل فراسل، فنشتري القطيع والاثنين والثلاثة ويكون في القطيع 1500 شاة و1600 و1700 فتقع الشاة والاثنتان والثلاثة، فنسأل الرعاة الذي يجيئون بها عن أديانهم فيقولون نصارى. فقلت أي شيء قولك في ذبائح اليهود والنصارى؟ فقال يا حسين الذبيحة بالاسم ولا يؤمن علي الأهل التوحيد. ما نعرف موقع صحيحة حنان بن سدير اللي هي بعد 26 حديث 3. قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الحسين بن المنذر روى لنا عنك. لاحظ الرواية هي السابقة الحسين المنذر، وهي سميناها خبر لأن الحسين نفسه لم يوثق، لكن هنا نفس خبر الحسين ورد برواية صحيحة السنة. وصحيحة حنان بن سدير قال قلت لي بعد إن الحسين المنذر روى لنا عنك أنك قلت أن الذبيحة اسم ولا يؤمن عليه إلا أهلها، فقال إنهم أحدثوا فيها شيئا لا أشتهي. قال حنان فسألت نصراني فقلت إيش؟ قال نقول باسم المسيح. هذا لعله صحيحا موجودة هنا. خبر حسين بن عبد الله قال اصطحب المعلل اللي قرأناها في بيان اختلاف الأصحاب، وابن أبي يعفور في سفر فأكل أحدهما ذبيحة اليهود والنصارى وأبى الآخر. هذه الرواية باب 26 حديث 5 اللي قرأناها الآن كشاهد على خلاف الأصحاب. خبر حسين بن عبد الله اصطحب المعلل بن خنيس وابن أبي يعفور في سفر فأكل أحدهما ذبيحة اليهود والنصارى وأبى الآخر عن أكلها، فاستمع عند أبي عبد الله عليه السلام فأخبره، فقال أيكم الذي أباه؟ قال أنا ابن أبي يعفور. قال له عليه السلام أحسنت. وأحسنت يعني شنو؟ على مستوى هذا حلال وهذا حرام؟ قال لا، أنت سويت الأفضل والأولى والآخر. مجمل يعني الجواب. هذا أكو إشكال في سندي، لذلك سمينا خبر الحسين بن عبد الله، لكن الرواية نفسها رويت بطريق صحيح ينتهي إلى ابن أبي عمير، تجدونها في الباب 27 حديث 16، لكن كان في الباب 26 حديث 5. نفس الحادثة رويت بطريق صحيح لكن ليس بهذا الجواب. رويت بطريق صحيح ابن أبي عمير أن ابن أبي يعفور، هذا قلنا في الباب 27 حديث 16، أن ابن أبي يعفور ومعلى بن خنيس كان بالنيل على عهد أبي عبد الله عليه السلام، فاختلف في ذبائح اليهود فأكل المعلى ولم يأكل ابن أبي يعفور، فلما صار إلى أبي عبد الله عليه السلام أخبره فرضي بفعل ابن أبي يعفور وخطأ المعلى في أكله إياه. هذا السند صحيح لكنه لم ينقل لنا كلام الإمام ابن أبي عمر، نقل فهما خطأ هذا، لأن هو نص كلام الإمام ذاك الذي روي في الرواية قبل جل أحسنت لها. فهل هذا فهم ابن أبي عمر أم فهم من روى عن ابن أبي عمر؟ فهي سندها صحيح لكن مشكلتها لم تنقل لنا نص الكلام. خبر الحسين بن أبي عبد الله نقل نص الكلام لكن السند لم يكن تاما. هذا مو كلام الإمام، صار خطأ المعلى في أكله إياه. الطائفة السادسة حتى ننتهي منها، وهي ما دل على اختصاص الحرمة بالنسك بالأضاحي، أن الأضاحي ورد لا يذبحها يهودي ولا نصراني، وليس كأنه لازمه مفهومه أن مو كل الذبائح لا تحل من اليهود، الأضحية لا تحل من اليهود والنصراني. فإذا مجموعة من الروايات دلت على اختصاص الحرمة بالنسك يعني الأضاحي، كصحيحة الحلبي اللي عندكم باب 27 حديث 19. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ قال كان علي عليه السلام ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم، مع النبي من دون مشركين، وقال لا يذبح لك يهودي ولا نصاراني ذبيحتك. وصحيحة أبي بصير المرادي تحتاج أحيانا إلى مراجعة المصدر، على كل نقرأ بعدها. صحيحة أبي بصير المرادي وهي باب 27 حديث 20 قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي. موثقة الحسين بن علوان عن جعفر عن أبي عليه السلام وهذه باب 27 حديث 12 أنه كان يأمر مناديه بالكوفة أيام الأضحى ألا لا تذبح نسائككم يعني نسككم اليهود والنصارى ولا يذبحها إلا المسلمون. ها؟ هاي 13 عندكم؟ في ربما يوجد أحيانا البعض نحتاج إلى تطبيقها على المصدر. زين. بعد عندنا في هذه الطائفة موثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن علي عليه السلام كان يقول وهذه باب 27 حديث 29 موثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن علي عليه السلام كان يقول لا يذبح نسككم إلا أهل ملتكم ولا تصدقوا بشيء من نسككم إلا على المسلمين وتصدقوا بما سواه غير الزكاة على أهل الذمة. هذه النقطة السادسة أن الحرمة هي في ذبح الأضاحي، تصدي اليهود والنصارى لذبح الأضاحي. هاي صارت الآن عندنا طوائف ستة وبمضامين متنوعة كما أخذناها، فكيف نجمع بين هذه الطوائف لنخرج بالنتيجة والحكم في هذه المسألة؟ الآن بعد أن توزعت عندكم خارطة الروايات إن شاء الله تساعدوننا بإذن الله تعالى في الخروج بنتيجة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.